بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لسلسلة دروس بعنوان مدارسة مختصرة في جملة من المتون العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه المدارسات عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء في شهر شعبان لعام 41 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. والآن مع مدارسة متن الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
اللقاء الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي مجددا في هذه المدارسة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لي ولكم، وأن يرزقنا الإخلاص والعلم بالعمل. إخوتي في الله، كنا قد شرعنا في القواعد الأربع وانتهينا منها في المدارسة الأولى، ثم شرعنا بالأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرس الماضي، وتكلمنا عن مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى التي ذكر فيها جملة من الفوائد، ومنها تعجبه رحمه الله من غلط أذكياء العالم وكثير من الناس في ستة أصول بينها الله عز وجل بيانا واضحا جليا في كتابه، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنهم ظلوا في هذا الباب وهو أهم الأبواب. وهذه الأصول من أهم الأصول التي هي جديرة بالعناية. تكلمنا عن الأصل الأول الذي هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وبينا معنى الإخلاص، وتكلمنا عن الشرك وخطورته الذي هو ضد الإخلاص، وكون القرآن كله في توحيد الله عز وجل. ثم بينا كيف أن هؤلاء القبوريين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، فيجعلون الشرك توحيدا والتوحيد شركا، فيظهرون التوحيد الذي يدعو إليه أهل السنة في صورة تنقص الصالحين، يظهرون الشرك الذي يحذر منه الله ورسوله أهل السنة، يظهرونه في صورة محبة الصالحين. وتكلم عن الأصل الثاني، وهو من الأصول العظام التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع، وبينها الله عز وجل وبينها رسوله بيانا شافيا واضحا جليا في كثير من الأدلة، وهي الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. وأصبحت المسألة عند أهل البدع وأهل الأهواء على عكس ذلك، فإنهم ينهون عن الاجتماع ويدعون إلى تفرق الأمة، وجعلوا التفرق هو العلم، وجعلوا الاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون على حد زعمه. تكلمنا عن الأصل الثالث من الأصول الستة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو تابع للأصل الثاني، وكما قلنا وكالخاص بعد العام لأهميته، وهو أصل الاجتماع على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف. وهذا قد بينه الله وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة متواترة متعددة مبثوثة في دواوين الإسلام والسنة، وهي إجماع أهل العلم في القديم وفي الحديث. وذكر الأدلة عليها شرعا، وذكرنا الأدلة عليها شرعا وقدرا، وصار الأمر على عكس ذلك، من يدعو إلى هذا الأمر وهو السمع والطاعة لولاة الأمر أقل القليل، فهم أهل السنة، وما أهل البدع فهم متفقون على هذا الأصل وهو الخروج على ولاة الأمر. ثم بين رحمه الله بعد ذلك الأصل الرابع وما يليه، وهو الذي سنتدارسه إن شاء الله في هذه الليلة، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. صار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأصول المهمة، وهو في بيان ما هو العلم النافع، وبيان من هم أهل العلم الذين ينبغي أن يقتدى بهم ويؤخذ العلم عنهم، وكذلك التحذير ممن تشبه بهم وليس منهم. فقال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. والمقصود بالعلم هنا العلماء والعلم الشرعي، والفقه والفهم الصحيح المقترن بالدليل من الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. فالعلم إذا أطلق في نصوص الشرع فهو يقصد به العلم الشرعي المبني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم الذي وردت فيه النصوص الكثيرة في بيان فضله وفضل تعلمه وفضل أهل العلم، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المتنوعة في بيان فضل العلم وفضل التعلم الذي هو تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا التعلم مقترنا بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة رحمهم الله تعالى. وهذا لا شك أنه من المواطن المهمة التي أو الذي التي الخلل فيها سبب من أسباب الانحراف والضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان هؤلاء الذين تشبهوا بهم وليسوا منهم، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، حديث أبي الدرداء عند أحمد. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخوف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأئمة، لكنهم أئمة إلى النار وأئمة إلى الضلال وإلى الانحراف، وليسوا أئمة إلى الهدى. وبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يظهرون ممن يتشبه بأهل العلم، يظهرون عند قلة العلماء وذهاب العلماء، فيكونون سببا في ضلال الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا ما يعانيه أهل الإسلام من تصدر من يتصدر من أهل البدع والأهواء بلباس العلم، يتشبهون بالعلم والعلماء، يتشبهون بأهل السنة وهم ليسوا منهم، وإنما هم دعاة إلى أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فهؤلاء يجب الحذر منهم والتحذير منهم، ويجب بيان كما قال الشيخ هنا، ويجب بيان من تشبه بهم وليس منهم. فهؤلاء يجب الحذر منهم غاية الحذر، فإنهم مفاتيح للضلال والانحراف. وقد حذر السلف هذه الأمة من أهل البدع والأهواء، ولو بلغوا من العلم ما بلغوا في الأبواب الأخرى، ما دام أن عقائدهم ضالة وعقائدهم منحرفة، فإن أهل البدع نهوا عن الجلوس معهم والنظر في كتبهم. وإنما يكفي المرء وصاحب السنة كتب أهل السنة وعلماء السنة، ويأخذ العلم عنهم، فهذا فيه السلامة كل السلامة. فإن أهل العلم نصوا على النهي عن النظر في كتب المبتدعة إلا لمن هو متمكن وللرد عليهم، وإلا فإن الأصل في صاحب السنة أن يقرأ كتب أهل السنة وعلماء الملة، وكتبهم بحمد الله متوفرة ومنشورة. وأما أهل البدع والأهواء وأهل الجهل والانحراف ممن يتصدرون الآن في القنوات وفي المقاطع التي تنتشر، ينشرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أو ينشرون البدع والخرافات، أو يدعون إلى أفكار خارجية مذاهب ومذاهب حزبية، هؤلاء يجب الحذر منهم، فإنهم يضلون من سار على طريقهم وأرخى سمعه لهم وقرأ ونظر في كتبهم. كان السلف فيما مضى من أئمة الإسلام ومن تلاميذ الصحابة وكبار التابعين، أيوب السختياني وابن سيرين رحمهم الله، يأتيهم المبتدع ويقول: أقرأ، أريد أن أناظرك، ويضع أصابعه في أذنيه، يقول: ولا نصف كلمة. يقول: أقرأ عليك آية. قال: ولا تقرأ علي حتى آية. فيسأل عن ذلك، يقول: أخاف أن يقرأ آية فيؤولها على غير تأويلها فتقع في قلبي والقلب ضعيف. وهؤلاء وهم بهذه المنزلة بهذا العلم الراسخ يخافون على أنفسهم، لأن الشبهة خطافة، لأن الشبهة خطافة فتقع في القلب فتورث الشكوك حتى يصير المرء إلى الانحراف والضلال. أهل السنة أغلقوا هذا الباب غاية الإغلاق، ونهوا عن أخذ العلم عن هؤلاء من دعاة أهل البدع. وكلامهم في هذا منشور مشهور وكثير، وكما في قصة صبيغ بن عسل الذي كان يتتبع المتشابهات من القرآن، فسمع عنه عمر رضي الله تعالى عنه خليفة، فدعاه فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. وكان عمر قد أعد له عراجين النخل يضربه بها، وضربه على رأسه حتى أدماه، ثم أمر به في السجن، ثم أخرجه بعد ذلك وضربه حتى أدماه، ثم ضربه الثالثة، فقال هذا الرجل: والله يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد أن يذهب الذي في رأسي إنه والله قد ذهب. ومع هذا عمر رضي الله تعالى عنه يعرف خطورة الشبه، ما اكتفى بذلك وما قال أن الرجل تاب وانتهى الأمر، نفاه إلى البصرة وأمر الناس هناك من أهل البصرة ألا يجالسوه سنة كاملة، هو أمرهم ألا يجالسوه، فكان يأتي إلى حلقة يقوم الناس عنه ويقولون عزمة أمير المؤمنين، أي عزم علينا ألا نجلس عنده وألا نجالسه. ثم بعد مرور سنة أرسل إليه ابن مسعود أن الرجل قد حسنت توبته، فأمر الناس أن يرجعوا إليه. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف يعرفون خطورة الجلوس مع من يكون عنده شبه، وأصحاب الشبه وأصحاب الفتن، لأنهم لا يرثون لأصحابهم أو لجلسائهم إلا الضلال والانحراف. فالمرء بخدره بخدنه، المرء بخدنه، والصاحب ساحب. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحكمون على الرجل بجلسائه، إذا أرادوا أن يعرفوا الرجل ينظرون إلى جلسائه ومن يخالطه، يعرفون أنه يتأثر بهم ويقول بقولهم. فإذا هذا الأصل، وهو الحذر ممن تشبه بأهل العلم وليسوا منهم، وأصل مهم جدا يجب العناية به، لأن علماء الضلال من أعظم أسباب وقوع الشرك ومن أعظم أسباب وقوع الابتداع والانحراف. وهذا ما تدل عليه أهل العباد وأهل العلم، استدل على هذا بقصة السامري وكيف أضل بني إسرائيل حتى عبدوا العجل. هذا دليل على خطورة من يظهر بزي العلماء ويظهر بزي الاتباع ويلبس على الناس أن هذا هو الحق، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ما قال هذا صنم، وإنما قال هذا إله موسى فنسبه إلى الشرع. وهكذا أهل الانحراف من أئمة الضلال ينسبون بدعهم إلى الشرع ويلبسون على الناس، فالسلامة كل السلامة في البعد عنهم. ومما نستفيده من هذه الفقرة أن على صاحب السنة ألا يتكلم إلا بما يعلم، ألا يتكلم إلا بما يعلم أنه الحق وأن عليه الدليل، فإن نصف العلم أن يقول الرجل لا أعلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي. وكان يقول رحمه الله: إني لأفكر في مسألة منذ 14 سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. كان الشافعي رحمه الله يقول: الواجب على العالمين، كما في كتابه الرسالة، الواجب على العالمين ألا يقولوا، الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. فإذا يضاف إلى أسباب الضلال والانحراف بجانب علماء السوء، بجانب أئمة البدع، من الفتيا بغير علم، الإفتاء بغير علم، والقول على الله بغير علم، من أعظم أسباب الانحراف ومن أعظم أسباب الضلال. لذلك كان يقال أنه يفسد الدنيا 4، ذكر منهم نصف فقيه لا يقيم فقهه ودينه على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة، وهي في قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله سبحانه وتعالى قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل. ويشير هنا رحمه الله تعالى إلى الآيات من سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى قوله عز وجل: يا بني إسرائيل في الموضع الثاني في الآية رقم 122. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الشيخ رحمه الله تعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى، يعني الشيخ استدل بهذه الآية، وجه الاستدلال أن الله بعد ذكره لنعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب ذكر جملة من صفات هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدين والعلم وهم ليسوا من أهله. هذا موطن الشاهد، أن الله عز وجل لما أنعم على بني إسرائيل بالكتاب وبالرسل ذكر من صفات بني إسرائيل من ينتسبون إلى العلم وهم ليسوا من أهل العلم، وهذا كله في التحذير منهم، وذكر جملة من صفاتهم. من هذه الصفات أولا أنهم يلبسون الحق بالباطل، فيظهرون الحق على صورة باطل ويظهرون الباطل حقا. من صفاتهم أيضا أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يقدمون الدنيا على الدين. من صفاتهم أيضا الثالثة كتمان الحق وعدم إظهاره. من صفاتهم التي ذكرها أيضا في هذه الآيات عدم العمل بالعلم، وهذه صفة من يتشبه بها للعلم وليس منه. ومن صفاتهم أيضا الخامسة أنهم بدلوا غير الذي أنزل عليهم، أخذوا علم الكلام، يعني على من ضل من هذه الأمة، أخذوا علم الكلام وأقوال أهل البدع والفلاسفة، تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى، جعلوا كتاب الله خلف ظهورهم. وإذا استدل يقول قال الأخطل، كما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فهذا وجه الاستدلال بهذه الآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. فإذا المنتسبون للعلم وليسوا منهم، إما أن يكونوا جهالا فهؤلاء شبههم بالنصارى، وإما أن يكونوا علموا الحق لكنهم عاندوا واستكبروا وجحدوا ولم يعملوا، فهؤلاء الذين ضلوا بعد العلم هؤلاء شبهوا باليهود. وأما أهل العلم الصحيح وأهل السنة فهم على الصراط المستقيم، ليسوا بضالين ولا من المغضوب عليهم. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. وهذا أدلته كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الحديث السابق أو الأحاديث السابقة أن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن أخوف ما أخاف عليكم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مالك: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني. هذا الحديث يبين أن من هؤلاء من يلبس لباس العلم ويتعلم العلم لكي يقال عنه عالم ويجاري العلماء، وهذا من كما ورد في الحديث من أول من تسعر بهم النار، تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال عالم وليقال قارئ، لم يبغي به وجه الله سبحانه وتعالى. والأدلة في ذلك كثيرة، وبينها وجمعها ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وأيضا ينظر في ذلك رسالة صغيرة للخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل. ثم بين رحمه الله أن المسألة انقلبت وأصبحت الصورة عكسية، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، صار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يبين رحمه الله أن المسألة انقلبت عند هؤلاء، فأصبحت الدعوة إلى العلم، وسبق أن قلنا أن العلم والمرتبط بالدليل من الكتاب والسنة، أصبح دعوة الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنهما هو البدع والضلال والانحراف عند هؤلاء، وأصبحت دعوة إلى التقليد وإلى المنامات وإلى أخذ العلم عن الفلاسفة وأهل الكلام هو العلم الذي عندهم وهو الذي يدعون الناس إليه. وأما من دعا الناس إلى الكتاب والسنة فهذا يصفونه بأنه زنديق أو مجنون، كيف تجعل الناس يرجعون إلى القرآن والسنة وهم لا يفهمون أن القرآن واضح جلي، والله عز وجل أمرنا بتدبره. وأما العلم الصحيح الذي هو قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، من العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، فهؤلاء أصبح عندهم العلم هو التعصب المذهبي، وهذا ما يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى، أصبح التقليد هو العلم، والذي لا يقلد ليس بعالم. وأما النظر والاستدلال وفهم الكتاب والسنة فهذا لا يقوله عندهم إلا المجنون، ومن تفوه به يحذرون منه، يقولون هذا خلاف طريقة علمائنا وآبائنا وأجدادنا، فما عندهم من العلوم إلا هو التقليد والسير على العصبية المذهبية، لو جاءهم 1000 دليل يخالف قول إمامهم في المذهب فإنهم لا يقبلونه ويقدمون قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عندهم دعوة إلا التعصب وإلا الدعوة إلى المذهبية. ولا يرجعون الناس إلى قال الله ولا إلى قال رسوله إلى قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كتب الفقه والمذاهب مما يستعان بها على فهم الكتاب والسنة، لكنه لا يجوز تربية الطلاب على أن ما قاله المذهب هو الصحيح فقط وأن ما قاله غيره هو الباطل، بل يجب أن نربي الطلاب على أن الصواب ما وافق الدليل، وهذا قول الأئمة الأربعة جميعا، كانوا يقولون إذا جاء قولي خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. كان الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الشيخ يشير في هذا الأصل إلى المحاربة التي لقيها رحمه الله تعالى لما دعا الناس إلى الكتاب والسنة والأخذ بالدليل من هؤلاء المتعصبة من دعاة المذهبية الذين يربون الناس على اتباع المذهب لا غير وإن خالف الدليل. هذا ما يتعلق بالأصل الرابع. وأما الأصل الخامس فيقول رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ومن تبعهم فليس منهم. هذا الأصل الخامس يبين فيه رحمه الله تعالى الرد على المتصوفة والرافضة في مفهومهم أو انحرافهم في أولياء الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يفرقون بين أولياء الله وأعداء الله. وهذا ألف فيه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى رسالة نفيسة، وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين فيه حقيقة أولياء الله وحقيقة أولياء إبليس وأولياء الشيطان. فمن الضلال والانحراف عدم التفريق بين من هو ولي لله حقا وبين من هو عدو لله من الكفار والمنافقين والفجار وغلاة المتصوفة من أهل وحدة الوجود من الزنادقة وغيره. وبين الأدلة رحمه الله تعالى التي توضح حقيقة أولياء الله عز وجل، ذكر في ذلك ثلاث آيات، وهذه الثلاث آيات فيها حقيقة أولياء الله عز وجل، بل فيها تعريف الولي حقا. الآية الأولى قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية التي يسميها أهل العلم آية المحنة، بحيث يمتحن بها المسلم أو يمتحن بها من يدعي محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كما قال الحسن البصري رحمه الله: دعا قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية. فمن ادعى محبة الله وأنه ولي الله، فإن أعظم علامات الولي هو اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من كان على البدع والمحدثات أو يزعم أنه لا يلزمه الاتباع والتكليف، فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا ممن يحبهم الله ولا يستحقون ولاية الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتعلم العلم، وهؤلاء من أبعد الناس عن العلم، أهل جهل وأهل خرافة، وهم غير متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى البدع والانحرافات وعلى الشركيات، فكيف يكونوا أولياء لله عز وجل؟ والآية الثانية فيها جملة من علامات الولي وعلامات من يحبهم الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من أعظم علاماتهم أذلة على المؤمنين، يخفضون جناحهم لأهل الإيمان، وأعزة على الكافرين، ويجتهدون في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الصحيح الحق، ولا يخافون لومة لائم، أي يعملون يطيعون الله في جهادهم وفي عملهم، وليس كما يزعم هؤلاء المتصوفة من أن الولي تسقط عنه جميع التكاليف. والآية الثالثة هي آية يونس، هي الآية التي عرفت الولي حقا وصدقا، وهي من أشمل أو ذكر فيها أشمل وأبلغ تعريف للولي. ما هو التعريف؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التعريف الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من لم يكن مؤمنا ومتبعا ولم يكن متقيا لله عز وجل، فاعلا لأوامره ومبتعدا عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من أهل الإيمان، فهو ليس من أهل ولاية الله، ولا يمكن أن يكون وليا هو على الخرافة وعلى الانحراف وعلى الضلال. ثم بيّن رحمه الله، قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أن أولياء الله لا بد أن يترك اتباع الرسول، وإلا فالذي يتبع الرسول ويعمل بالتكاليف هو ليس من أولياء الله. وهذا من أعظم ما ينادي به المتصوفة، من أعظم ما ينادي به أهل التصوف، وهو زعمهم أن الولي يسعه الخروج عن التكاليف. وهذا يذكره شيخ الإسلام تيمية ويؤكد عليه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويؤكد عليه، وأيضا شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم، محمد بن عبد الوهاب ذكره في النواقض الإسلام العشرة، أن من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فإن هذا من نواقض الإسلام. هذا يشير إلى هؤلاء المتصوفة الذين يزعمون أنه إذا بلغ مرتبة فإنه تسقط عنه جميع التكاليف، بل يسقط عنه حتى اتباع الرسول وأخذ الدين والوحي. لذلك هم يقولون: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت. لأنهم قسموا الدين إلى ظاهر وباطن، الظاهر ما نسمعه في الأحاديث، وأما الباطن فهذا الذي يكون عند ساداتهم وأوليائهم ومشايخ طرقهم. وهذا يخالف الحديث الصريح الواضح في فضل الولي، قال: ما تقرب إلي عبدي، حديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من عاد لي وليا، ذكر الولي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من أولياء الله، فيوفقه الله ويسدده في خطاه وأخذه وممشاه وذهابه وإيابه وقوله وجميع ما يفعل. شاهدا الله أن الله عز وجل في الحديث القدسي ذكر أن من أعظم علامات الولي هو عمله بالفرائض وملازمته للنوافل والاجتهاد في اتباع الرسل. وأما هؤلاء فإنهم يجعلون الولي هو الذي بلغ ما يسمونه عندهم بمرتبة اليقين. مرتبة اليقين هي منزلة عندهم، من بلغها فإنه تسقط عنه جميع التكاليف، فلا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصلي، لأنه لا تكليف عليه كما ذكرنا ذلك سابقا. واستدلوا بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فعبادة الله عز وجل مستمرة إلى أن يأتي أجل العبد، فاليقين هو الموت، يقين هو الموت، وليس اليقين مرتبة يصل إليها العبد فتسقط عنه التكاليف، ليس اليقين هو مرتبة كما يزعم هؤلاء المتصوفة يصل إليه العبد فتسقط عنه جميع التكاليف. فما بالك بعبد أو ما بالك برجل يعتقد أنه بلغ منزلة لا تكتب عليه فيها أي سيئة، فيلج أبواب الشبهات وأبواب الشهوات وما اشتهى فعل من المعاصي والذنوب والكبائر، ولا تكتب عليه أي سيئة، هذا لا شك أنه يقترف ما يشاء من الذنوب، بل إذا رأوه أتباعه على ذنب وعلى معصية وعلى كبيرة فإن ما يرونه ظاهر، ولكن حقيقة الأمر له باطن آخر يؤول على غير تأويله، فلا يصدقون في الولي أنه يفعل أي معصية، إنما حتى معاصيه هي في حقيقة الأمر طاعات لله لأن لها ظاهر وباطن. وهذا من أكثر الأمور وأعظم الضلال أن يعتقد مثل هذا الأمر، حتى اعتقدوا أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الرسل، واعتقدوا أن الولي أعظم من الرسول، كما يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أعظم المنازل عندهم هي منزلة الولي، لأن الرسول يستمر بالتكاليف، أما الولي عندهم وتنقطع عنه التكاليف، فعندهم مقام الولاية أعظم من مقام النبوة، ويأتون ويخترعون لهؤلاء حتى يثبتون أنهم أولياء حق، يخترعون الأكاذيب والأباطيل والقصص والخرافات التي يخدعون بها الناس لأجل أن يكون هؤلاء هم أولياء. والسلف رحمهم الله من عقيدتهم هم يعتقدون بكرامات الأولياء، فلا ينكرونها كما يفعل المعتزلة، ولا يغلون بها كما يفعل الصوفية، بل من القواعد عند أهل السنة أن صاحب السنة لا يبحث عن الكرامة والأمر الخارق للعادة الذي يؤيد الله به عبده في أحوال معينة، ولكنه هو مطالب بالاستقامة ولزومها، فإن حصل ذلك فهو خير، وإن لم يحصل فلا ينقص ذلك من مقام العبد. أما الصوفية فإنهم يعبدون ويجتهدون حتى يصلون إلى الكرامة، لذلك تجدهم يرقصون الليل كله ويقفز ويقوم ويجلس ويصيح حتى يغشى عليه، لأن اعتقاده أنه يعبد حتى تأتيه الكرامة، الكرامة عنده أن يلقى وليه الذي يعبده من دون الله سبحانه وتعالى ويعطيه صفات الله عز وجل. أما أهل السنة كما قال الجوزجاني رحمه الله كلمته المشهورة: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، بل إن أعظم الكرامة عندهم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أما هؤلاء أعظم الكرامة عندهم وسقوط الاستقامة، أما أعظم الكرامة عند أهل السنة هو أن يكون الرجل متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام سائرا على هديه، هذا أعظم الكرامة. وأما هؤلاء كما قلنا يخترعون القصص والحكايات والخرافات لأجل أن يثبتوا ولاية هذا الذي يعبدونه ويحلفون به وينذرون له ويتوجهون إلى قبره من دون الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في بيان أن هؤلاء المتصوفة يعتقدون أن هؤلاء الأولياء ليسوا فقط في منزلة فوق النبي والرسول، بل هم في منزلة الله عز وجل، فيعطونهم صفات الله، ويعتقدون أنهم يملكون التصرف في الكون، وأن الكون كله تحت أيديهم، ويحيون ويميتون ويرزقون وينفعون ويضرون ويلتجئون إليهم في السراء وفي الضراء، كما بينا في القواعد الأربعة. ذكر صاحب كتاب روح الرياحين في قصة أذكرها دائما في بيان خرافات هؤلاء أنهم يعتقدون في الأولياء أنهم يملكون النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى ويحيون الموتى. أما ذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو من أهل السنة وله كتاب الغنية، وهؤلاء ينتسبون إليه زورا وكذبا يغلون فيه ويعطونه صفات الله سبحانه وتعالى. قال: جاء ضيف إلى بيت عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فما وجده وجد امرأته في البيت، فجلس هذا الضيف في مجلسه وأكرمته المرأة، فجاء ملك الموت يريد قبض روح هذا الضيف إن أجله قد حان. فقالت المرأة: كيف تقبض روح ضيف عبد القادر وهو في بيته؟ فقال: إني عبد مأمور وقد حانت ساعة هذا الرجل. فقبض ملك الموت روح هذا الرجل ثم طار إلى السماء. فجاء عبد القادر رحمه الله وجد هذا الرجل ميتا في مجلسه، فسأل المرأة: ما الخبر؟ فقالت: نصحت ملك الموت وما انتصح. فغضب عبد القادر فطار إلى السماء، فأدرك ملك الموت عند السماء الأولى، وكان مع ملك الموت سلة أو زنبيل يحمل فيها أرواح من مات ذلك اليوم، فضربها عبد القادر بيمينه فتساقطت الأرواح فرجعت إلى أجسادها، فأحيا الله من مات ذلك اليوم كرامة لضيف عبد القادر ولعبد القادر. هذا لا شك أنه من أعظم الكفر وإعطائه صفات الله سبحانه وتعالى. واقرأ في ذلك كتاب جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني الذي اختصره وزاد عليه من كتاب الشعراني، في كثير من الحكايات والقصص والخرافات التي فيها أن هؤلاء يملكون الضر والنفع. بل من القصص التي قرأتها في هذا الكتاب ما ذكر في ترجمة البدوي، هذا الذي يحلفون به سيد أحمد البدوي، ومن القصص التي فيه وانظر إلى كرامته التي ذكروها. من كرامته أنه لا يصلي. يقول في هذا الكتاب، وهذا الكتاب أمامي وأقرأ منه، قال: واجتمع به ابن دقيق العيد رحمه الله وهو معروف من أهل الحديث، فقال له: إنك لا تصلي، وما هذا من سنن الصالحين؟ فقال له البدوي: أسكت وإلا أغبر دقيقك. إن هذا اسمه ابن دقيق، قال: أجعل دقيقك غبارا. قال: ودفعه فإذا هو بجزيرة متسعة جدا، فضاق ذرعه حتى كاد يهلك، بضربة واحدة رماه في جزيرة وحده. يقول: فرأى الخضر فقال: لا بأس عليك، إن مثل البدوي لا يعترض عليه. انظر كيف يرسخون في عقول أتباعهم أن الولي لا يعترض عليه مهما فعل. فهذا لا يصلي، لا تعترض عليه أنه لا يصلي، وينسبون إلى هذا إلى الخضر، إلى النبي الله الخضر. قال: لا بأس عليك، إن مثل البدوي لا يعترض عليه. كيف النجاة؟ لا تذهب إلى الله وتلجأ إليه، ولكن اذهب إلى هذه القبة وقف ببابها، إنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس، فتعلق بأذياله لعل أن يعفو. ففعل فدفعه، ضربه ضربة أخرى، فإذا هو بباب بيته، فإذا هو بباب بيته. وغير ذلك من القصص والحكايات والخرافات قد قرأت في هذا الكتاب، أن من كرامات أحد الأولياء عندهم أنه كان يسمى النسابة. النسابة معروف أنه ينسب القبائل، العرب قبيلة كذا إلى قبيلة كذا، ينسبهم إلى جدادهم فيعرف أصولها. أما هذا لماذا نسابة؟ قال: لأنه ينسب كل حيوان إلى جده الذي كان مع نوح. فما أعظم هذه الخرافات التي أشك أنها تضحك العقلاء. فإذا قرأت في مثل هذا الكتاب، والأمثلة عليه كثيرة جدا، مجلدين مليئة بهذه الخرافات والحكايات التي لا يقبلها دين ولا عقل ولا فطرة، بل كلها ترسيخ لقضية أن هؤلاء يملكون النفع والضر، وهم في منزلة أعلى حتى من منزلة الأنبياء والرسل، بل في مقام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالأصل الخامس. وأما الأصل السادس، قال رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان. في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، إلى آخر كلامه الذي سنقرأه إن شاء الله. هذا الأصل، الأصل السادس والذي ختم به رحمه الله، هو شبهة وضعها هؤلاء ليصرفوا الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يصرفون الناس عن القرآن والسنة؟ لأن فيهما بيان ضلال هذه الأحزاب وهذه الأفكار وهذه الفرق المنحرفة الضالة. من نظر في القرآن والسنة وجدها أنها تخالف أقوالهم وتخالف أفعالهم وتعارض ما يدعون إليه، فيأتون بهذه الشبهة فيقولون القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يفهمهما إلا أهل الاجتهاد، وأما أنتم أيها العوام فإنكم مطالبون فقط باتباعنا. من هم أهل الاجتهاد؟ هم أهل الاجتهاد، فيربطون الناس بهم لا بالقرآن ولا بالسنة، ويربطون الناس بفهمهم لا بفهم سلف الأمة. وهذه الشبهة لا شك أنها يثيرها أهل الشرك وأهل الضلال وأهل الانحراف، ويثيرها أهل التعصب المذهبي الذين جعلوا للمجتهد الذي لا يمكن أن يفهم القرآن ولا السنة إلا بصفات ذكروها كثيرة لا يمكن تفرها أو يصعب أن توجد تامة حتى في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فجعلوا الوحيين القرآن والسنة فقط للتبرك، فتجد هؤلاء لا يأخذون أو لا يرجعون كما كانوا في القديم، لا يرجعون إلى البخاري إلا لأجل التبرك، صابت مصيبة جمعوا وقرأوا صحيح البخاري تبركا، ولكن الفهم عندهم من أصعب الأشياء، ويرسخون في أذهان أتباعهم أن فهم القرآن والسنة من الصعوبة بمكان، صعب جدا، لا يمكن أن تفهم القرآن ولا تفهم السنة. كيف تعرف ما ورد في القرآن والسنة؟ عن طريق هؤلاء، وهذا يخالف كتاب الله عز وجل في أمره بتدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن، وصف القرآن بالسهولة واليسر، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهي إذن شبهة يدعون بها إلى التعصب المذهبي وترك الدليل مما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وما فيه من الأوامر كثير منها واضحة جلية يفهمها حتى العوام، في نهيه عن الفواحش ونهيه عن القتل وأمره بالتوحيد، كله واضح يفهمه أبلد العوام، فكيف نصرف الناس عن الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعد ذلك: ومن طلب الهدى منهما، أي عندهم، ومن طلب الهدى منهما أي من القرآن والسنة، فهو إما زنديق وإما مجنون. لماذا؟ لأجل صعوبة فهمهما، لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، أي أن من تدبر القرآن وقرأه يجد أن هذه الشبهة مردودة. كيف يكون القرآن والسنة صعب فهمها وجاءت الأدلة الشرعية على الأمر بفهم القرآن وتدبره، وكذلك قدرا أن من نظر في القرآن فهمه ولا يحتاج إلى أحد أن يشرحه له في الغالب، قد يحتاج إلى رجوع إلى التفسير في بعض المواطن، لكن في الغالب القرآن واضح للجميع. ذلك قال: بلغت إلى حد الضروريات العامة، كقوله تعالى مثلا: ولا تقربوا الزنا، واضح للعامي وللعالم ولأي شخص يقرأه هو تحريم الزنا وقربه، وهكذا في كثير من الآيات. ولكن قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، واستدل بقوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الناس على صنفين، منهم من حق عليه القول أي أن الله عز وجل ختم عليه بالشقاء وجعل نسبة وصوله إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه الغل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه وارتفع رأسه فصار مقمحا، والمقمح هو الرافع رأسه، وجعل من بين يديه سد ومن خلفه السد وأصبح أغشى لا يبصر الحق سواء جاءه الإنذار أو لم يأتي الإنذار، مستمر في ضلاله وانحرافه. وهنا يشير إلى من جاءه الدليل من القرآن والسنة ولا يتبع الحق ابتعد عنه، بخلاف من اتبع القرآن والسنة فهذا الذي له المغفرة والأجر الكريم. فهذه الآية ضربت مثلا بالمعرض عن القرآن والمتبع للقرآن والسنة، معرض عن القرآن والسنة بأي حجة من الحجج، والمتبع للقرآن والسنة وهو الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن. هذا مثل لهؤلاء الفريقين أو الحزبين. ولا شك أن من تبع الذكر رجع إلى الكتاب والسنة وجعلهما نصب عينيه وسار عليهما فهذا الذي هو على الحق، خلاف من كان على التقليد فإنه لا شك أنه يعني على التقليد حقا أو باطلا، فلا شك أن هذا من أهل الجهل وليس من أهل الاتباع. ثم ختم هذه الرسالة بما نختم به: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم على الخير والحق والهدى، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين للمبتدعين. ونختم هذه المدارسة بذكر هذه الأصول الستة على اختصار، فنقول أن الشيخ ذكر في المقدمة تعجبه من عدم أو غلط هؤلاء الأذكياء في فهمهم لهذه الأصول الستة وبيان أهمية هذه الأصول الستة. وما هي الأصول الستة؟ ذكر أن الأول من هذه الأصول هو الإخلاص لله عز وجل وترك الشرك، وبين أن المسألة عند أهل الشرك أصبحت على العكس. ثم بين الأصل الثاني وهو الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. والأصل الثالث ذكر فيه وجوب طاعة ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم والأدلة على ذلك. والأصل الرابع في بيان العلم والعلماء والفقه والبعد والحذر ممن تشبه منهم وليس منهم فإنهم من أسباب الضلال والانحراف. والأصل الخامس هو في بيان الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وذكر جملة من الأدلة فيها الفرق أو فيها بيان علامات أولياء الله سبحانه وتعالى. والأصل السادس والأخير هو في الرد على المتعصبة المذاهب في تركهم للقرآن والسنة وفهمهما بحجة صعوبة فهم القرآن والسنة وأنه لا يفهمهما إلا المجتهد. جعلنا الله وإياكم من أهل الاتباع، وجنبنا شروق الطرق وجنبنا طرق الضلال والانحراف، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. وننتقل إن شاء الله غدا إلى مدارسة الأصول الثلاثة. وفقنا الله وإياكم الهدى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.